الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى ابن يحيى، وهو التميمي أبو زكريا، أبو زكريا كان إمام أهل زمانه، قال فيه إسحاق بن راهوي أنه كان إمام أهل المشرق والمغرب. قال: قرأت على مالك وهو ابن أنس، مالك بن أنس الأصبحي الحميري إمام دار الهجرة، قال: عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وهو أبو يحيى وقيل أبو نجيح، هو من علماء أهل المدينة ومن ثقات التابعين. كان الإمام مالك لا يقدم عليه أحدا. قال: عن أنس بن مالك هو الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل المراد جدته مليكة أي جدة إسحاق ابن عبد الله، وإسحاق بن عبد الله أبوه عبد الله هو أخو أنس بن مالك لأمه، أخو أنس بن مالك لأمه. وقيل أن المراد بقول جدته أي جدة أنس. قال: أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال: قوموا فأصلي لكم. قال أنس بن مالك: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء عليه، فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. هذا الحديث، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، في دعوة جدته للنبي عليه الصلاة والسلام بطعام صنعته، فحضر النبي عليه الصلاة والسلام وأكل ثم صلى بهم عليه الصلاة والسلام ركعتين. في هذا الحديث من المسائل مشروعية إجابة الدعوة، دعوة الطعام في غير الوليمة، ولو كانت في غير الوليمة. أما الوليمة فالصحيح أنها أن إجابة الدعوة فيها واجبة بالنسبة للوليمة، وليمة العرس، فإجابة الدعوة فيها واجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصف من لم يجبها بالمعصية، فمن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، وهذا يدل على أن إجابة الدعوة واجبة. وأما غير وليمة العرس، غير وليمة العرس، فإجابة الدعوة مستحبة، إجابة دعوة الطعام في غير وليمة العرس الصحيح أنها مستحبة. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري دعي إلى طعام وكان عنده عائشة فقال: وهذه؟ فقال: لا، أي الداعي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. ثم في المرة الثانية دعاه إلى الطعام قال: وهذه؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. ثم الثالثة وقال وهذه؟ فقال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رد دعوته حين دعاه في أول الأمر، ولو كانت إجابة الدعوة واجبة لأجابه، فلما رده ولم يجبه دل على أن إجابة دعوة الطعام في غير الوليمة مستحبة وليست واجبة. وفيه كذلك أيضا جواز إجابة الدعوة للطعام ولو كانت من صنع الطعام امرأة، ولو كان من صنع الطعام امرأة، وذلك إذا يعني أمنت الفتنة ووجد المحرم، كأن تكون المرأة كبيرة كما في هذا الحديث وتؤمن الفتنة ويوجد المحرم، فلا بأس أن تجاب هذه الدعوة، وأما إذا لم تؤمن الفتنة فلا. وكذلك أيضا فيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع وحسن الخلق إذ أجاب دعوة هذه العجوز عليه الصلاة والسلام ولم يرد دعوتها، مع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من المنزلة العظيمة وكثرة المشاغل في أمور المسلمين، ومع ذلك تواضع وأجاب دعوتها عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا فيه جواز صلاة النافلة جماعة أحيانا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم، قال قوموا فأصلي لكم، فصلى بهم جماعة، وهذه الصلاة صلاة نافلة في النهار، فمثل هذا لا بأس به أحيانا. وكذلك أيضا فيه أن صلاة النافلة جماعة في النهار إذا صليت سواء كان جماعة أو منفردا فالأفضل فيها أن تصلى ركعتين ركعتين كصلاة الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل: صلاة الليل مثنى مثنى، حيث ابن عمر. فكذلك أيضا صلاة النهار، صلاة النهار تكون كذلك مثنى مثنى كمن صلى مثلا ركعات من الضحى، فالأفضل أن يفصل بين كل ركعتين. وهكذا أيضا كذلك في هذا الحديث جواز الصلاة على الحصر وما كان بمعناه مما يفرش على الأرض ويجلس عليه ويصلى فيه، أنه لا بأس بالصلاة عليها، وأن الأصل فيها الطهارة، وأن الأصل فيها الطهارة، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في ثيابنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، فالأصل في الأشياء الطهارة. وكون أنس رضي الله عنه غسل هذا الحصير ليس لأجل نجاسته، وإنما لأجل يعني تنظيفه، ربما أصابه شيء من الغبار أو أصابه شيء من اليبوسة، فأراد أن يلينه بغسله لأنه كان من أعواد النخل، فأراد أن يغسله حتى يلين ويزول ما به من غبار، ليس لأجل أنه نجس، فالأصل في الأشياء الطهارة. وفيه كذلك دليل على أن الجلوس على الشيء يسمى لباس، قال: قد اسود من طول ما لبس، مع أن الحصير ما يلبس، الحصير يلبسه الإنسان على كتفيه يجعله رداء أو إزار، لا، من طول ما لبس يعني من طول ما استعمل، المراد باللبس هنا الاستعمال، فهذا دليل على أن الجلوس على الشيء يسمى لباسا، يسمى لباسا، وإن كان هو ليس كاللباس الثياب لكن يسمى لباس، كما في هذا الحديث: من طول ما لبس، أي من طول ما استعمل وجلس عليه. وكذلك أيضا قوله سودة سبب السوداد هذا بكثرة الاستعمال، الشيء إذا كثر استعماله فإنه يسود كالحصر والفرش ونحو ذلك، إذا كثر استعمالها ترى أنها يعني تصبح سوداء من كثرة الاستعمال، هذا معنى قول قد سود من طول ما لبس أي من طول ما استعمل. ولهذا نضحه بالماء أي رشه بالماء حتى يعني يلينه ويذهب ما أصابه من الغبار. وفيه كذلك أن صلاة الاثنين مع الإمام أو موقف الاثنين مع الإمام أن يكون خلفه، قال صففت أنا واليتيم وراءه، أن موقف الاثنين من الإمام أن يكون خلف الإمام، هذه السنة. ويجوز أحيانا أن يقف بجانب الإمام أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره، هذا صح كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيدل هذا على الجواز، لكن الأكثر والأفضل أن يقف خلفه، أن يقف خلف الإمام. وكذلك أيضا فيه أن الصغير، أن الصغير المميز يعتبر بصلاته، يعتبر بصلاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا جعل أنس واليتيم خلفه اعتبارا بصلاة هذا اليتيم، ولو لم تعتبر صلاته لأوقف النبي صلى الله عليه وسلم أنسا بجانبه، لأن صلاة المنفرد خلف الصف لا تجوز، فلما أوقفه مع اليتيم دل هذا على أن صلاة هذا اليتيم معتبرة. واليتيم من مات أبوه وهو صغير، من مات أبوه وهو صغير، فإذا بلغ رفع عنه وصف اليتم. وأما من الحيوانات فاليتيم من ماتت أمه، اليتيم من الحيوانات من ماتت أمه، وأما من الإنسان وبني آدم من مات أبوه. إذن صلاة الاثنين قيام أو موقف الاثنين مع الإمام أن يكون خلف الإمام. وكذلك أيضا فيه أن المرأة تقوم خلف صف الرجال، أن المرأة تصف خلف صف الرجال والصبيان، قال والعجوز من ورائنا، صف أنس واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقامت العجوز من ورائهم صفا لوحدها، المرأة صفا لوحدها، ليس عليها حرج أن تصلي منفردة، النهي عن صلاة المنفرد خلف الصف هذا في حق الرجال، أما في حق النساء فلا بأس أن تصلي المرأة منفردة خلف الصف، فهي صف بنفسها. إذن موقف النساء خلف الرجال، موقف النساء خلف الرجال. وفيه أيضا جواز صلاة المرأة مع إمام أجنبي إذا وجد معها من يصلي معها من محارمها، فالنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهذه العجوز أجنبي، ومع ذلك صلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم لوجود أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. وكذلك أيضا فيه أن من صلى جماعة في صلاة نافلة مثلا في النهار فأقل ما يصلى أن يصلى ركعتين، أن تصلى هذه الصلاة ركعتين، قال فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. طيب إلى هنا.